بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. نحن الآن في هذه الجلسة الثالثة من يوم السبت الموافق 11 من ربيع الآخر لسنة 39 و400 ألف للهجرة، الموافق 30 من شهر كانون الأول لسنة 17 و2000 للميلاد. كنا قد انتهينا من الغسل وفرائضه وسننه وفضائله، وبلغنا إلى باب التيمم، فنستمع إلى هذه الأبيات في باب التيمم. تفضل دكتور عماد.
تيمم المريض والمسافر في الفرض والنفل، وأما الحاضر إن صح في فرض وفي جنازة تعينت لا جمعة أو سنة، إن عدموا كفاية من ماء أو خاف ذو سقم مزيد الداء أو من حدوث الداء أو بطء الشفاء بعادة أو عن طبيب عارفا، أو إن على نفس ومال خافا أو ثمن الماء نما إجحافا أو خاف باستعماله أو الطلب له خروج الاختياري إن ذهب.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك على هذه القراءة، وحفظك الله على يعني هذا الأداء. نقول في تعريف التيمم، التيمم لغة هو القصد، كقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. أما التيمم شرعا فهو طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بالصعيد الطاهر بنية. إذن تراب، مسح الوجه واليدين بالصعيد الطاهر بالنية. ما الحكمة من التيمم؟ الحكمة منه إدراك الصلاة في وقتها، بمعنى أن هذه الصلاة لها وقت محدود. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الآن عرضت لك هذه الصلاة وتريد أن تصلي لكنك فقدت الماء، بطبيعة الحال لابد أن يجد الإنسان الماء في وقت آخر أو بعد الوقت، أو حتى كان يتيقن أنه سيجد الماء بعد الوقت، ومع ذلك فإنه يتيمم. لماذا؟ للمحافظة على الوقت. لذلك ينبغي أن ننتبه إلى أن الشارع قد عفى عن الطهارة المائية وانتقل إلى الطهارة الترابية لعذر عدم الماء ليحافظ على الوقت، فلا شيء أهم من هذه الصلاة. أما الأصل في التيمم فهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وأيضا يدل لمشروعية التيمم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وهذه سورة النساء، والتي قبلها كانت من سورات المائدة. إذن هذا التيمم مشروع لفاقد الماء، وقد يكون فاقد الماء فاقدا له حقيقة، بمعنى أنه لا يوجد ماء، وقد يكون فاقدا للماء حكما. وهناك مجموعة من الحالات التي تبيح للمصلي أن يتيمم من أجل هذه الحالات ولهذه الظروف. أولا، فاقد الماء الكافي للوضوء أو للغسل بأن لم يجد ماء أصلا أو وجد ماء لكنه لا يكفي، يعني لا يوجد عنده ماء فلم تجد ماء فتيمم، يوجد عنده ماء للوضوء لكنه يكفيه لغسل وجهه ويديه للمرفقين، فهل يتوضأ وضوءا ناقصا ثم يتيمم أم لا يشرع بالوضوء الناقص أصلا؟ المذهب أنه لا يشرع بالوضوء الناقص أصلا على تقدير فلم تجد ماء كافيا أو فلم تجد ماء بالمرة. فإذا كان الماء ليس كافيا أو معدوما فإننا لا نتوضأ ولا نغتسل غسلا ناقصا. الحالة الثانية، إذا وجد الماء لكنه لا يستطيع استعماله كالمربوط والمسجون والخائف من السبع الذي عند الماء، أو لص يخاف من لص عند الماء، ولا فرق في هذا اللي هو العادم حكما بين أن يكون مسافرا أو حاضرا، أو أن يكون طائعا في السفر أو عاصيا في السفر. الرخص التي تجوز في الحضر، الرخص التي تجوز في الحضر تجوز في السفر ولو كان سفر معصية، واضح؟ فالتيمم، المسح على الخف، هذه من الرخص المتعلقة بالحضر والسفر، لا فرق فيها بين الحضر والسفر. لذلك لا يشترط أن يكون السفر طاعة أو أنه مباح، بل يجوز للمسافر ولو سفر معصية، كان يذهب ليشهد الزور أو له مكان عمل محرم كتقديم الخمور أو ربا أو ما إلى ذلك، فإن هذه الأنواع من الأسفار لا تؤثر في إباحة التيمم أو إباحة المسح على الخفين، لأن هذه الرخص لا تتأثر بكون السفر للطاعة أو للمعصية، فهي تجوز للحضر، على خلاف الفطر في رمضان، فهذه خاصة بالسفر أو المرض، أما الحضر فليس لغير المريض أن يفطر. فلذلك سفر المعصية لا يجوز فيه الفطر، لماذا؟ لأنه عاصم بهذا السفر. كذلك الحالة الثالثة، إذا خاف أن يصاب بالمرض أو أن يضعف المرض، أن يشتد به المرض أو يتأخر الشفاء ويتقرر ذلك بمعرفته من نفسه بالعادة أو بما يشهد به الطبيب العارف، أو بما يشهد به الطبيب العارف فيقول للمريض أنت يضرك هذا الماء، إذا استعملت الماء فإنه يضرك، واضح؟ أو عطش حيوان محترم، أو عطش حيوان محترم. عطش الحيوان المحترم كالكلب، فعندئذ هذا حيوان له مكان يعني احترام ككلب الصيد وله قيمة مالية، أو كلب الحراسة، لكن مثل الإنسان المرتد، المرتد الذي قضى القاضي بقتله وأنت لا تنفذ هذا الحكم أصلا، فإنك لا يجوز لك أن تعذبه بالعطش، تعطيه الماء ليشرب لأنك أصلا لا تقدر على ذلك، لا تستطيعه، سواء من حيث الطاقة المادية والقدرة فأنت عاجز، فلا يجوز لك أن تعذبه بالعطش. كذلك إذا كان الماء موجودا ولكن المصلي يخشى أنه إذا ذهب لي الماء أن يضيع ماله، بمعنى أنه معه حمل، فإذا ترك هذه السيارة على هذا الطريق وأراد أن يدخل في الصحراء للإتيان بالماء فإنه لا يأمن على هذا المال، ولا يأمن على هذه السيارة أن تسرق، وقد يكون فيها حمولة مثلا ويخشى أن يعني تذهب هذه الحمولة. فلذلك فإذا خاف الإنسان في سفره على ماله من سرقة أو نهب فإنه يتيمم، فإنه يتيمم إذا كان الماء بعيدا، ويؤدي ذهابه إلى التيمم أو إلى الماء إلى سرقة ماله، إلى سرقة ماله. مثلا ممكن إنسان في مهمة عسكرية هو حراسة على هذه النقطة ولم يجد الماء، وربما انقطعت به القيادة أو الجيش أو ما إلى ذلك. الآن هناك ماء في تلك المنطقة، ولكنه يخشى إذا ذهب إلى ذلك المكان أن يستثمر العدو هذه الفرصة ويكون هذا سبب لاقتحام العدو لأرض المسلمين. كذلك الحارس مثلا ممكن يكون رجل دورية أمن، هناك لصوص يتربصون به، وفقد الماء لا يستطيع أن يذهب للإتيان بالماء، لا يستطيع أن يصل إلى الماء بأمان، هذا أيضا يتيمم. إذن إذا خشي الإنسان على نفسه أو خشي على ماله، وهذا المال كان مجحفا به، بمعنى أنه يعني إذا ذهب من هذا المال فإنه يعني سيتضرر ضررا بالغا، أو كان إنسان جندي في نقطة وهناك مال أو عفوا هناك ماء، أو شرطي حراسة على منطقة معينة وإذا ذهب فسيأتي اللصوص ويسطون على هذا المكان، فلذلك نقول إن هؤلاء من العادمين للماء حكما، وإن كان الماء موجودا ويستطيعون الوصول إليه نظرا لحرمة ما يقومون بصيانته، ومن ذلك الذي له الحرمة المال. إذن هذا من الضوابط التي يعني تضعها الشريعة قيودا لموضوع التيمم. كذلك إذا كان استعمال الماء يؤدي إلى خروج الوقت وأداء الصلاة قضاء بطهارة مائية خارج الوقت، وكان يقدر على أدائها بطهارة ترابية في الوقت، فهذا يتيمم من أجل المحافظة على الوقت. الآن نقول إنسان استيقظ في الصباح بقيت ربع ساعة على طلوع، بقي ربع ساعة على طلوع الشمس، هذا الشخص إذا اغتسل بالماء البارد فإن هذا يؤذيه، يسبب له المرض، وإذا أراد أن يسخنه يحتاج إلى نصف ساعة، ممكن يكون في البادية، ممكن يكون في مناطق أخرى بعيدة، المهم أنه لا يوجد، المهم أنه لا يوجد ما يعني يغتسل به ولا يؤدي إلى ضرر بصحته، فهو يتعين عليه إما أن يغتسل خارج الوقت ويصلي الصلاة خارج الوقت بطهارة مائية، وإما أن يصلي في الوقت بطهارة ترابية، فهذا يجوز له أن يتيمم. الآن ما هو الوقت الذي سنعطيه معيارا لإدراك الصلاة في الوقت؟ المعتبر في هذا أن يدرك ركعة بسجدتيها دون سورة، هذا هو الوقت الفاصل بين إدراك الصلاة وعدم إدراك الصلاة. إذن نقول له إذا كنت مع التسخين للماء تستطيع أن تدرك ركعة دون سورة بسجدتيها تامة، فمعنى ذلك استخدم الماء وسخن الماء، واضح؟ إذن نحن أعطيناه توقيتا، هذا التوقيت يصعب أن نحده بخمس دقائق أو بربع ساعة، اللي هو تسخين الماء والصلاة أو والاغتسال معه طبيعة الحال. إذن نحن نقوله المقدار الذي تدرك به الصلاة ركعة بسجدتيها قراءة الفاتحة دون سورة. فإذا أدركت هذا فأنت مدرك للصلاة، فتحسب وقتك للغسل، فإن كنت مع الغسل تدرك ركعة بسجدتيها فعليك أن تغتسل. إن كان الغسل بالماء والاستعداد لذلك يؤدي إلى أن يخرج الوقت ولا تدرك ركعة بسجدتيها نقول لك تيمم. إذن هناك حد فاصل كما قلنا، وهو إدراك الركعة بسجدتيها، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وعندما قلنا ركعة ولم نقل ركوعا، لاحظوا نحن في الصلاة ندرك ليه الركوع ونعد ذلك من إدراك الصلاة، لكنه يدرك أيضا مع الإمام سجدتين، يدرك مع الإمام سجدتين. والفقه كله مبناه على غلبة الظن. إذن هذا بالنسبة لأهمية أداء الصلاة في الوقت، وكل ذلك يدعونا إلى أن نهتم بوقت الصلاة. لماذا؟ فقد أعفاك الشرع من الطهارة المائية وأجاز لك الانتقال إلى الطهارة الترابية لأجل المحافظة على الوقت. إذن هذا بخصوص ما يتعلق بإدراك الركعة بسجدتيها مع الاقتصار في الفرائض في الطهارة. إذن لا نقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات أو 10 مرات، بل يكفيك اللي هو فريضات السجود لتقدير وقت الركعة. كذلك إذا فقد المناول أو الآلة، فإذا فقد المناول أو الآلة فعندئذ هو عاجز عن استعمال الماء. أحيانا قد يكون رجل كبير في السن يصعب عليه الانتقال لمرض في بيته والماء موجود ولكنه عاجز عن الوصول إلى الماء. يلاحظ أن المستشفيات لا ينعدم فيها المناول، وجزء من عمل المريض هو مساعد الممرض ومساعدة المريض، ولا بد أن يكون مثل هذا مدرجا في حقوق المريض. يعني حقوق المريض ليست علاجية طبية أو أن يؤتمن على سر المريض، بل إن المريض له عبادة، وكيف نجعل من هذه العبادة طاقة معنوية للمريض حتى يستطيع المريض أن يعني يتغلب على آلام المرض وأن يصنع الفعل بالله سبحانه وتعالى. فيكون هذا جزء من مهمة المناول للمريض، فيناول المريض ما يحتاجه من أدوات ليتمكن من الوضوء بطهارة مائية. فإن عجز عن ذلك فعندئذ يتيمم، ولا بد أن يكون التيمم أيضا بشروطه كما سيأتينا. هذا بخصوص المناول. فمن كان يعني المريض هناك من يدخل عليه في وقت ما يغلب على ظنه، فهذا يتيمم وسط في الوسط، لأن العادم للمناول يتيمم وسط الوقت كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. إذن لدينا فاقد القدرة على الماء كمن عدم المناول، كمن كان مربوطا، إلى آخره من هذه الأوصاف. فهؤلاء ينطبق عليهم حكم المريض، ينطبق عليهم حكم المريض في قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، إلى آخر الآية. قال: فلم تجدوا. فهل لم تجدوا هي للمريض؟ المريض واجد للماء لكنه لا يقدر على استعماله حكما، فجعلنا الذي يعني كل عاجز عن استعمال للماء حكما جعلناه كالمريض، فيصبح هنا فلم تجدوا عائد على ما قبله، إلا المريض فإنه لا يعود عليه. لأن المريض بطبيعة الحال واجد للماء، هو واجد للماء، وعلة تيممه المرض. إذن لذلك قضية فلم تجدوا لا ترجع على المريض، لم ترجع على المريض، لأن المريض هو بطبيعة الحال واجد للماء، لذلك فلم تجدوا تعود على الذي اللي هو المسافر، ترجع على المسافر. وبناء عليه فإن كل واجد للماء ليس قادرا على استعماله يعامل معاملة المريض. إذن ما التأصيل في هذا؟ التأصيل في هذا أن هؤلاء حكمهم كحكم المريض وهم في معناه، فكما أن المريض واجد للماء ولا قدرة له على استعماله، فإننا نقول كذلك المسافر العاجز، كذلك المربوط، كذلك كل من وجد الماء ولا يكفي. وبناء على هذا يتضح لنا الأمر في أن من هو في معنى المرض ينطبق عليه عين الحكم. ثم شرع يتكلم عن أحكام التيمم للمريض والمسافر، ولعلنا تكلمنا على بعض منها عند الحديث عن الأسباب المبيحة للتيمم. قال: تيمم المريض والمسافر للفرض والنفل، وأما الحاضر إن صح في فرض وفي جنازة. يعني المريض والمسافر يتيممان كما مر في الآية الكريمة في قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر. إذن هؤلاء يتيممون بهذا النص، أي في الآية الكريمة كنتم مرضى، أي فمن كان منكم كما ذكرنا مريضا لا يقدر على استعمال الماء أجاز له التيمم، ومن قدر أن المريض لا يجد الماء كالمسافر، ويصبح التقدير هنا فلم تجدوا ماء للمريض أيضا، ولم يجز للمريض الحاضر الواجد للماء ولكن عجز عن استعماله للتيمم. إذن بناء على ما نتكلم فيه هنا أن التيمم جائز للمريض سواء كان مسافرا سواء كان حاضرا، والمسافر لأنه لم يجد الماء. أما الحاضر وهو مقابل للمسافر، فهذا الحاضر المقابل للمسافر فإما أن يدخل بالنص على المريض الحاضر في عموم قوله تعالى: وإن كنتم مرضى، فيكون المريض من باب دلالة التنبيه على عادم الماء حقيقة، والحاضر الصحيح لا يجد الماء حقيقة من باب أولى. إذن الحاضر الصحيح ليس منصوصا في الآية، عندي مرضى، مسافرون، أتى الغائط إلى آخره، هذه الأسباب اللي هي أسباب الحدث أو الحدث. الحاضر الصحيح لا نرى فيه نصا ظاهرا، لاحظوا أننا قلنا لا نرى فيه نصا ظاهرا كالمريض. طيب نأتي الآن إلى المريض وواجد للماء، هل يتيمم؟ نعم يتيمم. الحاضر الصحيح لم يجد الماء بالمرة، يتيمم بأي دلالة؟ بأي دلالة؟ هي كنتم على سفر فلم تجدوا، إذن لم تجدوا أنتم على سفر، تمام؟ وقلنا ليست متعلقة بالسفر، الذي لا يتعلق بالسفر هو من؟ المريض. ونحن الآن لا نستطيع أن نقيس الحاضر على المسافر. الآن نحن عندما نأتي إلى الحاضر الصحيح العادم للماء، هذا فرع، ونأتي إلى المريض الواجد للماء له التيمم. أيهما أعجز من حيث الماء، العادم للماء أم المريض غير القادر على الاستعمال؟ العادم للماء. إذن من باب قياس الأولى أن يدخل الصحيح الحاضر، إذن من باب قياس الأولى أن يدخل الصحيح الحاضر العادم للماء. لذلك نحن لا نأتي لنقول إن الحاضر الصحيح أصله المسافر. لماذا؟ لمقابلة وصف الايه السفر للحضر والحاضر للمسافر، فهناك وجه مقابلة يحول دون هذا النوع من القياس. ولا أنا أقصد هنا قياس العلة، بل أقصد القياس بمعنى دلالة التنبيه، يعني قياس الأولى. فكما قال فلا تقل لهما أف، فإن الشتم والضرب حرام بل أشد تحريما. لاحظ عندما قلنا من باب قياس الأولى، بمعنى أنه إذا أجيز للمريض وهو واجد للماء، وجدنا أن الصحيح العادم له أصلا، أن الصفة العجز أقوى وأشد في الصحيح الحاضر، فربما يستطيع المريض أن يتجاوز ويتحمل المرض ثم يتوضأ، لكن هل يكون ذلك للصحيح الحاضر؟ عادم. إذن الصحيح الحاضر أشد عجزا من المريض الواجد للماء حقيقة، لكنه لا يستطيع أن يستخدمه حكما. فقد يتصور في المريض أن يتوضأ ويتحمل أذى الماء وأضرار الماء على خلاف الصحيح الحاضر. فالصحيح الحاضر عادم للماء حقيقة، وهو إذا نظرنا إلى قياس الأولى فيعني ذلك أن الصحيح الحاضر يقاس قياس أولى، وهو القياس الجلي على المريض الحاضر، وعليه يكون هذا من دلالة النص، من دلالات النص، لأن قياس الأولى فقد يكون من جهة اللغة متبادرا، كقوله تعالى فلا تقل لهما أف، فهذا بالتبادر يحرم الشتم والضرب، واضح؟ إذن هذا بالتبادر، وهذا من باب اللغة، وهذا من باب اللغة. طيب، فإن ذهبنا إلى العلة نقول الآتي: إن التأفف إذا، وإن الشتم والضرب إذا، فيحرم الشتم والضرب وإن لم يكن منطوقا باللفظ بجامع الإيذاء. فهنا يكون الدليل العلة مع النص، فتحريم الضرب متبادر باللغة، وكذلك تحريمه مستفاد من العلة. كذلك نتكلم في العاجز الحاضر الذي لا يجد الماء بالمرة، نقول ما يأتي: إنه داخل في المريض بدلالة اللغة وباب الأولى وقياس الأولى. فإذا جاز للمريض القادر على استعمال الماء ولكنه يؤذيه، فإن العادم الصحيح الحاضر أشد عجزا ولا يتصور منه التوضؤ، بينما المريض يمكن أن يتصور منه الوضوء وأن يتغلب على مرضه وأن يتحمل آثاره ويتوضأ ووضوءه صحيح وصلاته صحيحة. بناء على هذا فإن العاجز الصحيح هو أشد عجزا، ودخل في المريض من باب قياس الأولى، ودخل في المريض من باب قياس الأولى، فكأن النص قد نبه على المرض وما هو في الأحوال كالمرض أو أشد. ولذلك هنا عندما نتساءل ما الدليل على هذا الفرع أو ذاك الفرع، نقول الدليل هو قياس الأولى، والدليل أيضا العلة، فهذا من حيث العلة أعجز بجامع العجز، وهو أيضا متبادر بالنص من حيث إنه إذا جاز للمريض فإنه يجوز للحاضر الصحيح أيضا، فأصبح الحاضر الصحيح مستدلا له بأمرين: قياس الأولى والعلة. فإذا ثبت الحكم بالعلة والنص فيكون أدخل تحت النص وأقوى في دخوله تحت النص من النص وحده. فنقول مثلا الخمر في قوله تعالى إنما الخمر والميسر، هذا محرم بالنص، هذا تناوله الشرع بالإيه؟ بالنص. أما إذا جئنا إلى الحبوب المهلوسة التي تحدث الشدة المطربة والإسكار في العقول، فتكون فيها معنى الخمر، إنما الخمر خمرت العقول أم لا؟ خمرة. طيب والعلة الإسكار، إذن أصبحت الحبوب المهلوسة المحدثة للشدة المطربة والإسكار محرمة بأمرين: النص لأنها تخامر، وكذلك بالعلة. فيصبح الحكم في العلة ثابتا بأمرين: النص والعلة. وهذا من فائدته تكثير الأدلة، وتكثير الأدلة من طرق الترجيح. فنعم، من طرق الترجيح، فما كثرت أدلته. وهنا العلماء عندما يتكلمون في كثرة الدليل إذن يعني يتكلمون في أن هذا إن أطلنا في كثرة الدليل فإنه بعد ذلك سيفيدنا في طرق الترجيح. فتقول الإجارة ثابتة بالكتاب، يا قالت يا أبت استأجره، وثابتة بالسنة، أعطنا أجر أجر قبل أن يجف عرقه، وإن كان في الحديث كلام. وهو ثابت أيضا بالإجماع، فقد انعقد إجماع الأمة على الإجارة ومشروعيتها، وكذلك بالقياس على البيع، فكما أنه جاز أن تباع العين جاز كذلك أن تباع منفعة العين. لذلك قال: وكثرة الدليل والرواية مرجح لدى ذوي الدراية، أو مرجح لدى ذوي الدراية. إذن هذا من المرجحات، وهنا نحن قد استفدنا يعني كثيرا من المرجحات في مجال الصحيح الحاضر العاجز عن استعمال الماء. كيف نستدل أيضا بكتاب الله سبحانه وتعالى في أن العاجز عن استعمال الماء حكما هو كالعاجز حقيقة؟ في قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، أي فلم تجدوا ماء قياسا على السفر، ولكن يجاب على ذلك بالنص والقياس أيضا. يعني موضوع إذا كان هناك لص عند الماء، إذا كان سيذهب مالك، يعني الأمور التي أبحنا التيمم بها مع أن الماء موجود. إذن دليله أنه فلم تجدوا ماء، أي مثل المسافر، فيكون الماء بعيدا ولكنه يكون عادما للماء حكما لا حقيقة، ليس بعدا يعني يمنعه من الوصول إليه لبعد في مثلا لبعد، أو أنه سيصلي خارج الوقت إذا أراد أن ينتظر الماء، أو لأن هناك مانعا كسلاح وقوة ولص. والآن ممكن أن نقول أمثال هذه الحواجز التي تقام في الطرق في بعض ديار المسلمين التي عندها من لا يخافون الله تعالى في دماء الناس. قال: ولا وقلنا هذا،
عنده الماء ويعبس عن السفر.
نحن قلنا بالأقيسة ولأن نريد أن نستدرك أيضا بالنصوص زائدة، يعني ما سنذكره الآن هو أيضا بالنصوص للتأكيد على ما ذهبنا إليه في موضوع الذي وجد الماء لكنه عاجز عن استعماله حكما. قلنا المريض وجه في الحاضر الصحيح، ولكننا أيضا نريد أن نعزز هذه المسألة بكثرة الرواية وكثرة الأدلة وكثرة الدراية. في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وكذلك في قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن لا يوجد حرج، يعني ما قلناه مثلا في العسكري أو رجل الأمن الذي يحرس المسلمين ويحرس أموالهم ويحفظ دماءهم، كذلك من كان يعني عنده مال سيارة على الطريق إذا تركها ليذهب ليأتي بالماء فإنه عندئذ يخسر ماله. إذن هذا من نفي الحرج، ونحن عندما نتكلم بالحرج نفي الحرج الذي يعني ليس هو مشقة التكليف كما يفعل بعض الناس اليوم فيجعل من نفي الحرج قصة لإسقاط مشقة التكليف، فصلاة الصبح تحتاج تكليفا وكلفة، وكذلك الصيام في رمضان والسير في الحج، ولذلك لا يجوز أن نستخدم وما جعل عليكم في الدين من حرج لإسقاط التكاليف الشرعية، هذا لا يصح ولا يجوز بحال. كذلك كما قلنا في القياس أن هناك قياس آخر غير الذي ذكرناه، وهو المسح على الجبيرة، وهو المسح على الجبيرة. المسح على الجبيرة كذلك من المخففات، فأنت بدلا من أن تغسل انتقلت إلى المسح، إذن هي مع وجود الماء انتقل إلى المسح، فدل على ذلك أنه لا يعني أن الماء موجود إذن تعين عليك أن تستعمله في الغسل، فلما انتقلت من الغسل إلى المسح إذن انتقل كذلك من الغسل في الوضوء إلى التيمم. واضح؟ انتقل كذلك من الغسل في الوضوء إلى التيمم. لذلك الحكمة من إباحة التيمم أيضا موجودة في العاجز الصحيح أو المسافر الذي وجد الماء لكن عنده ما يمنعه من استعماله كعدم آلة. إن التيمم شرع للمحافظة على الوقت، ماذا لو قلنا للحاضر الصحيح لا تتيمم؟ ماذا يعني ذلك؟ ستكون الصلاة خارج الوقت، إذن نحن خالفنا العلة التي من أجلها شرع الحكم. واضح؟ إذن أضف إلى ذلك أيضا أن علة إباحة التيمم هي المحافظة على الصلاة في وقتها والمحافظة على الوقت. لو قلنا للصحيح العادم للماء لا تتيمم، ماذا يعني ذلك؟ عليه أن ينتظر حصول الماء حتى ولو خرج الوقت، ثم يخرج الوقت دون صلاة. ماذا نقول؟ لقد أخرج الصلاة عن وقتها، ماذا لو أنه تيمم كالمريض؟ إذن صار عندنا علة المحافظة على الوقت، علة اللي هو العجز في المريض، قياس الأولى على المريض، الانتقال أيضا من الغسل للمسح على الجبيرة، فإنه كما انتقل ذاك من الغسل للمرض والعجز انتقل إلى المسح، كذلك الحاضر الصحيح أو كل من هو واجد للماء حقيقة ولكنه عادم له حكما، إذن يعني عدي هذه الأوصاف الموجودة في المريض إلى ذلك العادم لأسباب أنه متناول بالنص بقياس أولى، وهذه دلالة في اللغة، وأيضا مأخوذ بالعلة والأقيسة، وعليه هنا يكون الدليل من الاستنباط من النص الشرعي ومن العلل والأقيسة، وهذا من شأن الفقهاء وشأن المجتهدين الذين نصبهم الله تعالى للدلالة على شرع الله. فالمجتهدون هم أدلاء على الطريق، المجتهدون أدلاء على الطريق، فهم يدلون الناس على ربهم، فيقولون للناس هذا هو الشرع. فلذلك المجتهد بالنسبة للعامي هو دال على الطريق، أما إذا العامي لم يكن يدري الطريق ولا يعرف خطط الطريق ثم أراد أن يستقل بنفسه من باب حرية الإبداع وحرية التعبير وأنه لا يجوز أن يحجر على العقول، فلن يصل إلى الغاية، لن يصل إلى الغاية بالمرة. وعليه أن يسأل الخبراء الدالين على طريق الله تعالى وعلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو السلوك الرشيد. فكما تقتضي بالخارطة في الهاتف للوصول إلى الغاية، فإن عليك أيضا أن، وهي أمر يسير، فعليك كذلك أن تجد من يدلك على حكم الشرع. وليس من الحكمة أن تستقل بنفسك مع أنك في الواقع لست مستقلا في الحقيقة، وعليك أن تأخذ العلم من أهله. سؤال: لماذا لا يتيمم المتنفل؟ والحاضر الصحيح لا يتيمم للنافلة أيضا. لاحظوا، الصبي لا يتيمم لأن صلاته نافلة، والحاضر الصحيح لا يتيمم للنوافل، إنما يتيمم لما يثبت في ذمته من الفرائض. فالسؤال يعني هذا يتوجه لمن هو مطلوب منه الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. متى يجب الوضوء للصلاة المفروضة؟ ولا يجب على الطفل؟ لا يجب. إذن فاغسلوا الأمر للوجوب، إذن هو ليه؟ للصلاة لمن توجبت عليه الصلاة. فلو أن الصبي لا يريد الصلاة فإنه لا يجب، بينما من بلغ ووجبت عليه الصلاة فيجب له أن يتوضأ لها. والصبي عندما تكلمنا هناك في موضوع وجوب الوضوء على الصبي، إنما قلنا إنما هو من مقتضيات صحة الصلاة، أي ليس بمعنى الوجوب، لأن الصبي لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه شيء. فالصبي مكلف بالمندوب والمكروه. قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم. فالصبي مكلف بغير الواجب وبغير المحرم، وعليه لا يجب في حقه الوضوء. والله تعالى يقول: توضؤوا إذا أردتم الصلاة، وهذا ليس من المطالبين وجوبا بالصلاة. إذن كل من لم تجب عليه الصلاة ليس له أن يتيمم، لكننا قلنا في المريض إنه يتيمم للنوافل. لماذا؟ لأنه بالنسبة له في المريض ليس كالصحيح. ولاحظوا أننا عندما انتقلنا في وما وضعناه من علل في اللي هو العاجز، إنما تكلمنا عنه في جانب الفريضة على خلاف المريض. وكذلك إذا سقط الوضوء والغسل عن الصبي كذلك سقط عنه التيمم، وهذا في كل من هو في حال الصبي. فالوضوء والغسل ساقطان بالنسبة له، فكذلك يسقط التيمم بالنسبة للصبي. ثم قال: إن عدموا كفاية من ماء أو خاف ذو سقم مزيد الداء. انعدام الماء الكافي، هل يتوضأ من عدم الماء الكافي؟ بمعنى، أو هل يتيمم من عدم الماء الكافي؟ معنى ذلك أنه أنا عندي ماء يكفي لغسل الوجه واليدين للمرفقين، فهل أغسل الوجه واليدين للمرفقين ثم بعد ذلك أعجز عن استعمال الماء فأذهب إلى التيمم، أم أنني ابتداء أذهب إلى التيمم مع أنه يمكنني أن آتي بوضوء ناقص؟ المذهب المعتمد أنك لا تتوضأ وضوءا ناقصا، وإنما تبادر إلى التيمم، ما السبب في تعدد هذا النظر؟ بمعنى أنك إذا استطعت أن تتوضأ وضوءا ناقصا أو غسلا ناقصا فإنك تدعه تدعه وتذهب إلى التيمم مع إمكان الوضوء النقص. السبب في ذلك قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ولم يتقدم هنا ذكر الماء، بمعنى إذا قمتم إلى الصلاة ومعكم ماء فاغسلوا، فلو تقدم ذكر الماء لدخل بالنص أنك تتوضأ وضوءا ناقصا لأن معك ماء، بينما لم يتقدم ذكر الماء هنا في الآية الكريمة. لذلك هنا قال معك ماء مثلا على فرض، فلم تجدوا ماء تحمل هنا الماء هنا واضح. إذن في موضوعنا أنه لو تقدم ذكر الماء فإن عليك أن تستعمل ما هو موجود، فلما لم يتقدم ذكر الماء ثم قال لك فلم تجدوا ماء فتيمموا، نجد أن هذا الأمر يعني أنك لم تجد ماء يكفي فتيمم حتى لو كنت واجدا لبعض الماء. الآن الصورة التي يمكن أن نأتي ببعض أمثلتها في قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، من قبل إيه؟ أن يتمس. طب من استطاع أن يأتي بعتق بعض الرقبة هل يعتق بعض الرقبة ولا ينتقل إلى البدن؟ ينتقل إلى البدن، ينتقل إلى إيه؟ إلى البدن. إذن ينتقل إلى البدن ولو كان عنده بعض الرقبة، وهكذا في الماء لأنه ليس مذكورا في صدر الآية، وكذلك تحرير الرقبة ليست مذكورة في صدر الآية. وبناء على هذا ما سيأتينا في المستقبل في الكلام فيما يتعلق بموضوع من ملأ غمرت الجراح جسده. طيب هذا يقول لنا يرد عليكم أمر، وهو من كان في مجاعة ومعه بعض طعام حلال طيب، وهناك مما هو محرم من الطعام، فهل تقولون إنه ينتقل مع وجود الطعام المباح الذي لا يكفي، ولا يأكل الطعام الذي يكفي أو الذي لا يكفي ثم ينتقل؟ إذن يأكل الطعام الذي لا يكفي، فلماذا لم تفعلوا هذا في الوضوء كما فعل سادتنا الشافعية فيتوضأ وضوءا ناقصا ثم بعد ذلك يتيمم؟ يقول المالكية في هذا إن الوضوء الناقص هل يرفع الحدث؟ لا يرفع الحدث. طيب الطعام الناقص هل يحدث به سد لخلة الجوع أم لا؟ إذن يحصل به، إذن افترق الحالان، وهذا يصبح قياس مع الفارق الذي تفعلونه. وأنكم تريدون أن نقيس حالة الماء في الوضوء كحالة الطعام القليل في حالة المخمصة والجماعة، إذن هذا قياس مع الفارق. طيب نحن نقول كذلك فيما يتعلق بمن كلف بكفارة اليمين، جاء وجد بعض رقبة، هل يعتق جزءا من رقبة ثم ينتقل إلى مثلا الإطعام أو ينتقل إلى عفوا الصيام؟ يعني قال إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، صح؟ طيب وجد طعاما لخمسة مساكين هل ينتقل؟
ينتقل.
طيب هل تقول له أطعم 5 مساكين ثم انتقل؟ إذن انتقل إلى البدل. طيب من ملك القدرة على تحرير جزء من الرقبة ينتقل وأن لا يحرر جزءا من الرقبة. لذلك انظروا فقد جرينا على هذا مع النص في كون الماء لم يذكر في صدر الآية، لم يذكر الماء في صدر الآية، لذلك قلنا إنه يترك الماء الذي بين يديه بوضوء ناقص أو غسل ناقص ثم يتوجه إلى التيمم، ولا يتوضأ وضوءا ناقصا لأنه لا يرفع الحدث، وهو هدر للماء ولا في غير ما فائدة. بناء عليه هذا بالنسبة للنص، دلالة النص أن الماء ليس مذكورا في صدر الآية حتى يجب علي أن أستعمله، يعني ما قال عندك ماء استعمله فلم تجد كافيا، لا، واضح. وذكرنا الأقيسة وذكرنا القياس مع الفارق على افتراض هذا القياس وهو في مجال اللي هو الطعام في موضوع المجاعة. إذن هذا واضح في هذا الأمر. طيب، الجمعة ليس لها تيمم مع أنها فريضة، هذا سؤال أرجو التوضيح. الجمعة فريضة على الذكر الحر البالغ المقيم الحاضر، تمام؟ أليست هي فرض؟
نعم.
طيب لماذا لا يباح له التيمم وعليه أن يصلي الظهر بتيمم ولا يصلي الجمعة بتيمم؟ هذا الأمر مرجعه إلى قول مشهور مبني على قول غير مشهور. القول المشهور أن الجمعة هي فرض اليوم. القول غير المشهور أن الجمعة بدل من الظهر.
المشهور
أن الجمعة هي فرض اليوم وليست بدلا من الظهر، وغير المشهور أن الجمعة بدل من الظهر. فلماذا لم تجيز التيمم للجمعة مع أنها فرض اليوم؟ قلنا إن هذا الفرع المشهور وهو عدم إجازة التيمم لفرض الجمعة، وأوجبنا عليه أن ينتقل إلى صلاة ظهر بتيمم، هو فرع مشهور لكنه مبني على فرع غير مشهور، وهو أن غير المشهور أن الجمعة بدل من الظهر. فلما تعذر الماء رجعنا إلى البدل وهو الظهر. السؤال، ما موجب هذا الانتقال؟ لماذا نوجب هذا الانتقال؟ إن حالة العجز عن الماء هي حالة استثناء، وإنها أعني الجمعة تفوت إلى ظهر إذا فاتت، وعليه فإنه من المتفق على أن من فاتته الجمعة فإنه يصليها ظهرا. إذن بناء على هذا بالإضافة إلى القول غير المشهور رجحنا أن في جانب العاجز عن الماء أنه في حقه فإن الصلاة ظهر، بجامع إذن بجامع أنها الظهر هي التي على المسافر، وإذا سقطت الجمعة أو فاتت فإنها تجب عليه ظهرا، والقول غير المشهور أنه يقول إنها بدل. هذا كله قوى جانب الظهرية وليس جانب الجمعة، وهذا استحسان، وهذا استحسان جعلنا نرجع إلى أن هذه الحالة يترجح فيها مع القول غير المشهور مرجحات جعلنا نقدم القول غير المشهور، جعلنا نقدم القول غير المشهور. إذن هذا استحسان بمعنى العمل بأقوى الدليلين ليس باعتبار قوة الأدلة في نفسها، إنما باعتبار انطباقها على محل الحكم. فمحل الحكم هنا هي حالة استثناء في العجز، وهي حالة هذا العاجز. فلو كان مسافرا كانت عليه الظهر، ولو كان حاضرا وفاتته وهو يطلب الماء لكانت عليه الظهر. وزد على هذا وزد على هذا، المريض يجوز له أن يصلي الجمعة بالتيمم، أنه صحيح حاضر وعاجز عن الماء في الحضر، ليس في السفر حيث يغيب الماء على الناس، وليس مريضا واضح الحالة، بمعنى أننا نلحظ في هذه الحالة بالنسبة للحاضر الصحيح أن فيه جانبا من التفريط، وهو أنه في الحضر ولا يجد الماء، أنه في الحضر ولا يجد الماء، فلذلك نقول إن هذه مرجحات للقول غير المشهور، مرجحات قوت الجانب الذي هو قول غير مشهور، قوت جانبه، فرجعنا إلى القول غير المشهور لوجود مرجحات خارجية، أنه فاقد للماء في الحضر، وهل يغلب هذا في الحضر؟ لا يغلب، تمام؟ أنها في السفر تكون ظهرا، أنها في حالة العجز عنها تفوت ظهرا، فاعتبرناه عاجزا في الصلاة وعاجزا في الماء، لكننا أيضا لمناه على عدم وجود الماء في الحضر لأن الغالب وجود الماء فيه. كل هذه النوازع جعلتنا نذهب إلى القول غير المشهور فيترجح على المشهور بهذه المرجحات. واضح الكلام؟ طيب. ثم قال إن عدموا كفاية من ماء أو خاف سقم أو خاف ذو سقم مزيد الداء. إذن هذا ما ذكرناه في موضوع السقم وخشية مزيد الداء أو من حدوث المرض، في قوله أو من حدوث الداء أو بطء الشفاء، كان يتأخر الشفاء سواء كان ذلك من عادة هذا المريض وهو يعرفه من نفسه أو عرف ذلك بطبيب عارف، وما أكدنا عليه في قوله وهو أو إن على نفس ومال خاف، والخوف على المال له حرمة أيضا، لذلك الصلاة لها حرمة والمال أيضا له حرمة، والصلاة تقضى ولكن المال إذا تلف فإنه لا يرجع، لذلك أو ثمن اللي هو أو ثمن الماء، يعني بمعنى أن هناك من غالى عليه في ثمن الماء وطلب منه ثمنا لا يعقل ولا يعني يزيد على يعني ثمن المثل مثلا، فإن هذا من الإجحاف، فإن هذا يعتبر من الإجحاف، لذلك هذا الذي يعني يجوز له أن يتيمم إن اشترط عليه البائع للماء شرطا يزيد على الثمن المعتاد بنحو مجحف للمصلي، فله أن ينتقل إلى التيمم، فله أن ينتقل إلى التيمم. قال أو ثمن الماء نما إجحافا، بمعنى أنه مجحف به. بالنسبة لأوقات التيمم، متى يتيمم في الوقت؟ الأيس من الماء يتيمم أول الوقت، الراجي للماء يتيمم آخر الوقت، ومن شك فإنه يتيمم وسط الوقت، أو خاف باستعماله أو الطلب اللي هو قال اللي هو إذا أراد أن يطلبه وهو خروج الوقت الاختياري. وعند الحديث عن أوقات الصلاة إن شاء الله تعالى سنتحدث عن الوقت الاختياري. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.